إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من عباده الخاشعين الصادقين المخلصين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. انتهى ابن رشد رحمه الله من كتاب الصلاة الأول، وهو المتعلق بالصلوات الخمس، ثم ذكر بعده كتاب الصلاة الثاني وهو في غير الصلوات الخمس. قال رحمه الله: ولأن الصلاة التي ليست بمفروضة على الأعيان منها ما هو سنة، يعني هذا وجه الكلام، أن يقال منها ما هو بدل هي، منها ما هو سنة ومنها ما هو نفل ومنها ما هو فرض على الكفاية، وكانت هذه الأحكام منها ما هو متفق عليه ومنها ما هو مختلف فيه، رأينا أن نفرد القول في واحدة واحدة من هذه الصلوات. قال: وهي بالجملة عشر. نعم، قوله ليست بمفروضة على الأعيان، ليست بمفروضة على الأعيان، فكلامه هذا يدل على أنه ليس بفرض على الأعيان إلا الصلوات الخمس، كلامه يدل على هذا. والخلاف في ذلك معروف، الخلاف في ذلك معروف، فهناك من الصلوات غير الخمس، هناك من الصلوات غير الخمس ما هو فرض على الأعيان، كما قيل مثلا في صلاة العيدين، كما قيل في صلاة العيدين، فهناك قول بوجوب صلاة العيد على الأعيان، وأيضا تحية المسجد هناك من قال بوجوبها على الأعيان عند وجود سببها، عند وجود سببها. وطبعا غير الصلوات الخمس الجمهور يردون عليه بحديث هل علي غيرها، نجد الجمهور يردون وجوب غير الصلوات الخمس بهذا الحديث: هل علي غيرها؟ والاستدلال بذلك يعني فيه شيء، والاستدلال بذلك فيه شيء، فإن وجوب غير الصلوات الخمس ليس كوجوب الخمس، تنبه لهذا، وجوب غير الخمس ليس كوجوب الخمس، فإن وجوب الخمس مطلق، خمس في اليوم والليل، بخلاف مثلا صلاة العيد فهي واجبة عند وجود سببها، وهو إتمام عبادة الصوم وإتمام عبادة الحج، وتحية المسجد واجبة عند وجود سببها، عند وجود سببها وهو دخول المسجد وإرادة الجلوس. فإذا يكون قوله هل علي غيرها يعني بهذا القيد أنها صلوات خمس في اليوم والليلة وتتكرر، فهذا لا ينفي وجوب غير الخمس عند وجود سببها، لا ينفي وجوب غير الخمس عند وجوب سببها. قال وهي بالجملة عشر، عشر صلوات، ركعتا الفجر والوتر. ونلاحظ أنه لما عدها بدأ بركعتي الفجر، ولما شرحها بدأ بالوتر، لأن التفضيل بين ركعتي الفجر والوتر معروف بين العلماء، معروف بين العلماء، فهما قولان للشافعي، قول في القديم بتفضيل ركعتي الفجر، وقول في الجديد بتفضيل صلاة الوتر. والذي يترجح والله أعلم وعلى كل حال هو كله تفضيل، يعني الذي يترجح أرجحية الوتر، وذلك من وجوه. الأول قوله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله أمدكم بصلاة، إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم. إن الله أمدكم، طيب يقول قائل في ركعتي الفجر، ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، وأما هنا ماذا؟ خير لكم من إيش؟ من حمر النعم. لكن الفرق والله أعلم أن في الوتر إن الله أمدكم، فلا تنسى هذا، إن الله أمدكم هدية من الله عز وجل، إن الله أمدكم. الثاني قوله صلى الله عليه وآله وسلم من لم يوتر فليس منا، من لم يوتر فليس منا، وهذا لم يقل في ركعتي الفجر. الثالث أنه اختلف في وجوب الوتر ولم يختلف في سنية ركعتي الفجر، اختلف في وجوب الوتر فقال بوجوبه الأحناف، فهذا مما يدل على أرجحية الوتر. الرابع وهو من أقواها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل، والوتر من صلاة الليل، بل يطلق على صلاة الليل كلها وتر، فهذا مما يدل على أرجحية الوتر. بل نحن نقول ركعتا الفجر اكتسبت أفضليتها من مجاورتها للوتر، ركعتا الفجر أخذت أفضليتها من مجاورتها للوتر، لأن صلاة الليل تكون في الليل قبل طلوع الفجر، فإذا طلع الفجر صلى المرء ركعتي الفجر فهي مجاورة لصلاة الليل ولصلاة الوتر. فمن هذه الوجوه والله أعلم يترجح أفضلية الوتر. فإذا الصلاة الأولى ركعة الفجر، الثانية والوتر، الثالث والنفل. والنفل يعني به هنا الرواتب، النفل يعني به هنا الرواتب. الرابع وركعتا دخول المسجد تحية المسجد. الخامس والقيام في رمضان، صلاة القيام وصلاة التراويح. السادسة والكسوف. السابعة والاستسقاء. الثامنة والتاسعة والعيدان. العيدان اثنان، صلاة وركعة. والعاشر وسجود القرآن. وسجود القرآن، سجود التلاوة. وقد عرفنا فيما تقدم يعني أن سجود القرآن ليس بصلاة. الصحيح أن سجود التلاوة، سجود التلاوة ليس بصلاة، وإنما هو سجود مفرد، وإنما هو سجود مفرد. ولذلك هنا قال فإنه صلاة ما، فإنه صلاة ما، طبعا على قول من قال أن سجود التلاوة صلاة. قال يشمل هذا الكتاب على عشرة أبواب. قال والصلاة على الميت نذكرها على حدة في باب أحكام الميت. نعم، الصلاة على الميت. قال على ما جرت به عادة الفقهاء، وهو الذي يترجمونه بكتاب الجنائز. فإذا صلاة الجنازة جعلها يعني وحدها في كتاب مستقل، كما درج الفقهاء على ذلك ويسمون ذلك كتاب الجنائز. قال الباب الأول القول في الوتر. قال واختلفوا في الوتر في خمسة مواضع، منها في حكمه وفي صفته وفي وقته وفي القنوت فيه وفي صلاته على الراحلة. وفي صلاته على الراحلة، هذا الكتاب أيها الإخوة كما سبق التنبيه يعني هذا أحسن ما فيه، أحسن ما فيه هذه التقسيمات. وأنك عندما تدرس بابا من الأبواب فيعني تصنف مسائله، تصنف مسائله المشهورة. قال أما حكمه فقد تقدم القول فيه عند بيان عدد الصلوات المفروضة. نعم، هذا سبق، الذي عنده هذه الطبعة في صفحة 177. وهل الوتر واجب أو لا؟ وعرفنا أن الأحناف يقولون بوجوبه، وأن الجمهور يقولون بأنه ليس واجبا، بأنه ليس واجبا. والصحيح قول الجمهور، وأقوى حجة لترجيح قول الجمهور أن الأحناف يسلمون أن الواجب لا يصلى على الراحلة، الواجب الصلوات الواجبة لا تصلى على الأش، لا تصلى على الراحلة. فلما قيل لهم النبي صلى الله عليه وسلم صلى الوتر على الراحلة تأولوه، فكونهم يتأولون هذا يدل على ماذا؟ هذا يدل على تسليمهم أن الواجب لا يصلى على الإيش؟ على الراحلة. ولذلك قالوا عندنا الوتر لا يصلى على الراحلة. فتسليمهم بهذا هذا مما يرجح قول الجمهور ويضعف قول الأحناف، لأنهم تأولوا حديثا صحيحا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى على الراحلة، وهم يقولون الوتر لا يصلى على الراحلة، فعلم أن هذا مشكل عليهم. ويمكن أن تراجع أيضا مصنف ابن أبي شيبة المجلد الثالث صفحة 238 صفحة 238 وصفحة 236 بعض الآثار عن الصحابة في حكم الوتر. قال رجل لابن عمر: أرأيت الوتر سنة هو؟ قال فقال: ما سنة؟ أوتر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأوتر المسلمون. قال: لا، أسنة هو؟ مصمم على السؤال. قال: ما أتعقل أوتر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأوتر المسلمون؟ أي أنه إيش؟ أي أنه سنة. وعن علي رضي الله عنه قيل له: الوتر فريضة؟ الوتر فريضة هي؟ فقال: قد أوتر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وثبت عليه المسلمون. والحديث المعروف عن المخدجي أن رجلا من الأنصار كان بالشام يكنى أبا محمد، وكانت له صحبة، كان يقول: الوتر واجب. فذكر المخدجي أنه راح إلى عبادة بن الصامت فذكر ذلك له، فقال عبادة: كذب أبو محمد. هذا رجل من الأنصار: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: خمس صلوات كتبهن الله على العباد. الحديث هذا باب من قال الوتر سنة. باب آخر عند ابن أبي شيبة: من قال الوتر واجب. وذكر حديث خارجة ابن حذافة قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الغداة فقال: لقد أمدكم الله الليلة بصلاة هي خير لكم من حمر النعم. لقد أمدكم، فاستدلوا بهذا الإمداد على الوجوب. وفي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: إن الله زادكم صلاة إلى صلاتكم. عن أبي أيوب الأنصاري قال: الوتر حق أو واجب؟ الوتر حق أو واجب؟ وعن ابن عمر قال: ما أحب أنني تركت الوتر ولا أن لي حمر النعم. فالمهم أن هذا يعني فيه بعض الخلاف بين الصحابة. قال: وأما صفته، صفة الوتر، القول الأول: فإن مالك رحمه الله استحب أن يوتر بثلاث يفصل بينها بسلام. فهذا قول مالك، أنه يوتر بثلاث يفصل بينها بسلام، يعني يصلي ركعتين ويسلم، ثم يصلي ركعة أخرى ويسلم. تقول: وجاء هذا عن عمر وعن أنس وعلي وأبي أمامة، فهؤلاء أربع من الصحابة يقولون بهذه الصفة. القول الثاني وقال أبو حنيفة: الوتر ثلاث ركعات من غير أن يفصل بينها بسلام، يعني كصلاة المغرب، كصلاة المغرب، هذا عندهم، من غير أن يفصل بينها بسلام. تقول: وهذا جاء عن ابن مسعود في المصنف 6882، وعن عمر 6894، لكنه محتمل. فبالنسبة لمذهب الأحناف جاء عن ابن مسعود ويحتمل عن عمر. الثالث وقال الشافعي وأحمد أيضا: الوتر ركعة واحدة. تقول: وهذا جاء عن ابن عمر وسعد بن أبي وقاص ومعاوية وابن مسعود وحذيفة وعثمان، وهذا باب عند ابن أبي شيبة، باب من كان يوتر بركعة. فإذا هذه ثلاثة أقوال. يقول ابن رشد: ولكل قول من هذه الأقاويل سلف من الصحابة والتابعين، ومن أجل هذا نقلت لك يعني بعض ما ثبت عنهم، لأنه قال: ولكل قول من هذه الأقاويل سلف من الصحابة والتابعين. قال: والسبب في اختلافهم اختلاف الآثار في هذا الباب، اختلاف الآثار في هذا الباب. ومقدما نقول يعني ليس كل اختلاف يحتاج إلى ترجيح، بل هناك اختلاف يسمى اختلاف التنوع، اختلاف التنوع، واختلاف التنوع كله سنة، كله سنة، وينبغي التنوع فيه حتى لا يكون من عمل بأحد الأوجه هاجرا للأوجه الأخرى، فيقول اختلاف الآثار في هذا الباب. وذلك أنه ثبت عنه عليه الصلاة والسلام من حديث عائشة عند مسلم أنه كان يصلي من الليل 11 ركعة يوتر منها بواحدة، هذا فيه دليل للقول الثالث، يوتر منها بواحدة. وثبت عند الجماعة عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا رأيت أن الصبح يدركك فأوتر بواحدة، هذا أيضا دليل للقول الثالث. وخرج مسلم عن عائشة أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي 13 ركعة ويوتر من ذلك بخمس، لا يجلس في شيء إلا في آخرها، ويوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخرها، واضح. ففيه الوتر بأكثر من إيش؟ بأكثر من 3، ويوتر من ذلك بخمس. هل هذا قول الرابع إبراهيم؟ قد يعد، نعم قد يعد هذا قول رابع، نعم، أن القول الأول قالوا 3 يفصل بينها، والثاني 3 ركعات مثل المغرب، والثالث الوتر ركعة واحدة. فهل الذي يقول الوتر ركعة واحدة هل يمنع الزيادة، يمنع الوتر ب3 أو ب5؟ يعني ينظر في هذا. وخرج أبو داود، تقول هذا في صحيح أبي داود برقم 1278 عن أبي أيوب الأنصاري أنه عليه الصلاة والسلام قال: الوتر حق على كل مسلم، فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل. هذا ما أحسنه من حديث، هذا دليل على أن الأمر في هذا للتخيير، وأن هذا من اختلاف التنوع. وخرج أبو داود أنه كان يوتر بسبع وتسع وخمس. نعم. قال: وخرج، هذا في صحيح أبي داود 1233 وفي تمام المنة صفحة 251. وخرج عن عبد الله ابن إيش؟ ها؟ ابن أبي قيس، هذا هو الصحيح. وخرج عن عبد الله ابن أبي قيس قال: قلت لعائشة: بكم كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوتر؟ قالت: كان يوتر بأربع وثلاث. ماذا أرادت؟ أرادت أن الوتر يطلق على الموتر والموتر، يعني الشيء الموتر نفسه، فيطلق على الصلاة بكاملها، ويطلق على سبب الإيش؟ على سبب الوتر. ما هو سبب الوتر هنا؟ ها؟ الثلاث. طيب، وإيش أربع وثلاث؟ هذا الذي أوتر، فأطلقت عليه كله وتر، كان يوتر بأربع وثلاث يوتر، فسمت هذا كله وترا. وست وثلاث وثمان وثلاث وعشر وثلاث. نعم. طبعا الثلاث هذه دليل لمن؟ دليل لمالك رحمه الله، وإن كان ليس فيه التفصيل أنه يعني فصل بينها، بل الظاهر في هذا أنه لم إيش؟ أنه لم يفصل. الظاهر في هذا أنه لم يفصل، لكن هل صلىها كالمغرب؟ لا. قالت: ولم يكن يوتر بأنقص من سبع ولا بأكثر من ثلاث عشرة. ولم يكن يوتر بأنقص من سبع، طبعا هذا في الغالب، هذا في الغالب، أو يمكن أن يكون هذا بالنسبة له صلى الله عليه وآله وسلم، أنه ما أوتر بأنقص من سبع، لكن هذا لا يعني أنه لا يجوز الوتر بأقل من سبع، ولا بأكثر من ثلاث عشرة، ولا بأكثر من ثلاث عشرة. فهذا فعله صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا الذين يقولون بالزيادة يقولون: أنتم الآن تقولون هذا فعله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد أباح الإيش؟ أباح الإيش؟ النقص، فكذلك ليس هناك مانع أن يبيح الإيش؟ الزيادة. نعم. قال: وحديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: المغرب وتر صلاة النهار. يعني هذا من ضمن الأحاديث التي كانت سببا في الاختلاف. طبعا هذا حديث صحيح في صحيح الجامع برقم 3834 رواه الشافعي، وبرقم 6720 رواه الطبراني في الكبير. المغرب وتر صلاة النهار. قال: فذهب العلماء في هذه الأحاديث مذهب الترجيح، فمن ذهب إلى أن الوتر ركعة واحدة فمصيرا إلى قوله عليه الصلاة والسلام: فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة، نقول هذا ليس فيه المنع من الزيادة، بل هو مناسب. إذا خشيت خلاص يعني، فيذكر له أدنى إيش؟ أدنى الوتر، يذكر له أدنى الوتر، فهذا ليس فيه منع من الوتر بالزيادة عن واحدة. وإلى حديث عائشة أنه كان يوتر بواحدة، أنه كان يوتر بواحدة. فالذين قالوا بالوتر بواحدة رجحوا بعض الأحاديث. ومن ذهب إلى أن الوتر ثلاث من غير أن يفصل بينها، وقصر حكم الوتر على الثلاث فقط، طبعا هؤلاء الأحناف، فإذا لا يفصل بينها ولا يزيد عليها. قال: وقصر حكم الوتر على الثلاث فقط، فليس يصح له أن يحتج بشيء مما في هذا الباب، لأنها كلها تقتضي التخيير. صحيح، هذا من أحسن ما ذكره، الأحاديث تقتضي التخيير وتدل على التخيير، لأنها كلها تقتضي التخيير، وهو يقول بالثلاث فقط، فلا يصح له أن يحتج بشيء منها. قال: ما عدا حديث ابن عمر المغرب وتر صلاة النهار، أنه قال عليه الصلاة والسلام: المغرب وتر صلاة النهار، فإن لأبي حنيفة أن يقول: إنه إذا شبه شيء بشيء وجعل حكمهما واحدا كان المشبه به أحرى أن يكون بتلك الصفة. وين المشبه؟ وين المشبه به؟ المشبه صلاة العش، صلاة الوتر، والمشبه به لا، المشبه صلاة المغرب، المشبه صلاة المغرب، والمشبه به صلاة الوتر، يعني شبهت صلاة المغرب بالوتر. طيب إذا كان المغرب ثلاث غير مفصولات، فالمشبه به أولى أن يكون بهذه الإيش؟ بهذه الصفة. قال: ولما شبهت المغرب بوتر صلاة النهار وكانت ثلاثا، وجب أن يكون وتر صلاة الليل ثلاثا، لأن المشبه به أولى بالصفة، المشبه به أولى بالصفة، فهو يقول الوتر أولى بأن يكون على صفة صلاة المغرب، لأن المغرب شبهت بصلاة الوتر، والمشبه به أولى بالصفة، وهذا صحيح من ناحية النقاش، فنقول هذا من ناحية النظر. وإذا جاء الأثر بطل الإيش؟ بطل النظر. فتقول: صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا توتروا بثلاث تشبهوا بالمغرب، لا توتروا بثلاث تشبهوا بالمغرب. هل نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الوتر بثلاث؟ وإنما نهى عن الوتر بثلاث مشبهة بالإيش؟ بالمغرب. تقول: هذا رواه الطحاوي وغيره بإسناد صحيح. انظر صلاة التراويح للشيخ الألباني صفحة 112. تقول أيضا: وقال إبراهيم التيمي: كانوا يكرهون أن يشبهوا الوتر بالمغرب، كانوا يكرهون أن يشبهوا الوتر بالمغرب. هذا عند ابن أبي شيبة برقم 6000 896 كانوا يكرهون أن يشبهوا الوتر بالمغرب. قال: وأما مالك فإنه تمسك في هذا الباب بأنه عليه الصلاة والسلام لم يوتر قط إلا في أثر شفع، هذا هو الذي جعل مالك إيش يقول 2-1. لماذا؟ قال: لأن الوتر لا بد أن يكون في أثر إيش، في أثر شفع، فإذا لا بد أن يكون الوتر 2-1، فكأنه ذكر الشرط والمشروط في آن واحد. المشروط ما هو؟ المشروط ما هو؟ الوتر، والشرط الشفع، فذكر الشرط والمشروط في آن واحد. صح الوتر بواحدة، لكن لما كان شرطه أن يتقدمه شفع فقال الوتر إيش؟ الوتر بثلاث، فذكر الشرط والمشروط. فرأى أن ذلك من سنة الوتر أي تقدم الشفع، وأن أقل ذلك ركعتان، فالوتر عنده على الحقيقة إما أن يكون ركعة واحدة ولكن من شرطها أن يتقدمها شفع، وإما أن يرى أن الوتر المأمور به هو ما يشتمل على شفع ووتر، يعني سواء هذا أو هذا، سواء قلنا إيش يا حمد إن الركعتين شرط للركعة، أو قلنا إن الوتر يشمل الإيش، يشمل الشفع والوتر على حد سواء. قال: فإنه إذا زيد على الشفع وتر صار الكل وترا. صحيح، تجمع 2-1 يديك 3، والثلاثة وتر. قال: ويشهد لهذا المذهب حديث عبد الله بن أبي قيس المتقد صلى الله عليه، فإنه سمى الوتر فيه العدد المركب من شفع ووتر. إيش الحديث؟ ها؟ كان إيش؟ كان يوتر بأربع وثلاث، فأطلق الوتر على الشفع والوتر. قال: فإنه سمى الوتر فيه العدد المركب من شفع ووتر. قال: ويشهد لاعتقاده أن الوتر هو الركعة الواحدة أنه كان يقول: كيف يوتر بواحدة ليس قبلها شيء، وأي شيء يوتر له؟ أي يعني هو لما يصلي ركعة واحدة هو بيوتر إيش، فلا بد أن يكون قبلها شيء إيش، ها، يوتر. نعم، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: توتر له. هذا هو الذي جعل مالك يقول بالموتر والموتر، قال توتر له، توتر له ما قد صلى. قال: فإن ظاهر هذا القول أنه كان يرى أن الوتر الشرعي هو العدد الوتر بنفسه، طبعا على التوجيه الثاني، أعني الغير مركب من الشفع والوتر، وذلك أن هذا هو وتر لغيره، يعني يوتر غيره، وهذا التأويل عليه أولى. فعلى كل حال، سواء كان مالك يرى أن من شرط الوتر أن يتقدمه شفع عشان الوتر يوتر الشفع، أو أن الوتر يطلق على الوتر والشفع وأقل ذلك ركعتان، على أي التوجيهين فهذا مذهب مالك. يقول ابن رشد: والحق في هذا أن ظاهر هذه الأحاديث يقتضي التخيير. فسبحان الله، حتى الظاهر يعني ظاهرها ما تحتاج تأمل، ظاهرها يقتضي التخيير، وخاصة حديث إيش، حديث أبي أيوب: فمن أحب ومن أحب ومن أحب. يقتضي التخيير في صفة الوتر من الواحدة إلى التسع على ما روي ذلك من فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: والنظر إنما هو في هل من شرط الوتر أن يتقدمه شفع منفصل أم ليس ذلك من شرطه. يقول يعني هذه هي زبدة هذا الخلاف، يعني هل من شرط الوتر أن يتقدمه شفع أم ليس ذلك بلازم. قال: فيشبه أن يقال ذلك من شرطه، لأنه هكذا كان وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، يعني هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بركعة واحدة؟ ها؟ ثبت هذا؟ أيوة. يقول: لأنه هكذا كان وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ويشبه أن يقال ليس ذلك من شرط. لماذا؟ قال: لأن مسلما والبخاري أيضا قد خرج أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا انتهى إلى الوتر أيقظ عائشة فأوترت. وين الدليل؟ قال: ظاهره أنها كانت توتر دون أن تقدم على وترها شفعا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي مثنى مثنى، فإذا وصل إلى الوتر يوقظ عائشة حتى إيش؟ توتر، يعني بدون تقدم إيش؟ شفعا. فيكون هذا دليل على أنه ليس من شرط الوتر تقدم الشفع. فهذا واحد، يعني هذا مما يعني سيذكر لنا بعض الأدلة على أن ليس من شرط الوتر تقدم الشفع، هذا دليل. قال: وأيضا فإنه قد خرج، أي الإمام مسلم، من طريق عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يوتر بتسع ركعات يجلس في الثامنة والتاسعة لا يسلم إلا في التاسعة. إيش رأيك في هذا يا حمد؟ ها؟ هذا كله إيش؟ هذا كله وتر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هي صلاة واحدة، صلى ثمان ركعات ثم جلس في الثامنة يتشهد تشهدا كاملا وصلى على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم قام فأتى بالتاسعة وسلم. الآن هذا كله إيش؟ هذا كله وتر، هل تقدمه شفع؟ ما تقدمه شفع. نعم. ثم يصلي ركعتين وهو جالس. أيوة، هذه كمان هذا تأخره شفع، يعني وتر وجاء بعده إيش؟ وجاء بعده شفع. فيكون هذا دليل على عكس ما قال مالك. ثم يصلي ركعتين وهو جالس، فهذا شفع بعد إيش؟ بعد وتر. قال: فتلك إحدى عشرة ركعة، فلما أسن وأخذ اللحم أو أخذه اللحم أوتر بسبع ركعات لم يجلس إلا في السادسة والسابعة، إلا في السادسة والسابعة. ومر علينا يا أبا عبد الله إن في الخامسة إيش؟ في الخامسة إيش؟ لما أوتر بخمس لم يجلس إلا في آخرها. فإذا نعرف هذا جيدا، أردت أن توتر بخمس تجلس مرة واحدة في آخرها، بسبع تجلس بعد السادسة وتقوم ثم تأتي بالسابعة وتسلم، وكذلك بتسع. فكأن هذه حريم للثلاث، سبحان الله، كأن الوتر بخمس مرة واحدة هذه كأنها حريم للوتر بإيش؟ بثلاث. يعني لا توتر، إذا أردت أن توتر بثلاث توتر بها مرة واحدة، فجعل الوتر بخمس كالوتر بثلاث حماية لها. أما لو قلنا في الخمس ها أربعة ويجلس وبعدين الخامسة ويسلم، ممكن واحد يفعل هذا في الإيش؟ في الثلاث. فجعل الوتر بخمس مرة واحدة كأنها حريم، لأن يكون الوتر بثلاث مرة واحدة بدون يعني جلوس في بعد الركعتين. قال ولم يسلم إلا في السابعة، ثم يصلي ركعتين وهو جالس، فتلك تسع ركعات. وهذا الحديث الوتر فيه متقدم على الشفع، ففيه حجة على أنه ليس من شرط الوتر أن يتقدمه شفع. وأن الوتر ينطلق على الثلاث، هل من هذا الحديث ولا إيش؟ قال ومن الحجة في ذلك، يعني أن الوتر ينطلق على الثلاث، ما روى أبو داود، تقول هذا في صحيح أبو داود 1279، عن أبي بن كعب قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. هذا معناه أنه أوتر بإيش؟ بثلاث. وعن عائشة مثله، تقول هذا في صحيح أبي داود 1280، وقالت في الثالثة بقل هو الله أحد والمعوذتين. فإذا الاقتصار على قل هو الله أحد في الثالثة هذا من حديث إيش؟ أبي. وضم المعوذتين هذا من حديث عائشة. ما أحسن العلم، العلم يحفظ. نعم، فهذان حديثان. قال وأما وقته، يعني وقت الوتر، فإن العلماء اتفقوا على أن وقته من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، من بعد صلاة العشاء ولا من بعد وقت العشاء؟ طبعا هذا يفيد في من جمع إيش؟ جمع تقديم وهو في السفر مثلا أو في غير السفر، إذا جمع تقديم فهل يجوز له أن يصلي الوتر بعد هذا؟ طبعا هذا على ظاهره. إن الله أمدكم بصلاة، هذا فيه ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر، ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر، على أن وقته من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، لورود ذلك من طرق شتى عنه عليه الصلاة والسلام، ومن أثبت ما في ذلك ما خرجه مسلم عن أبي نضرة الإيش؟ العوقي، عن أبي نضرة العوقي بفتح العين والواو وبالقاف، أبو نضرة العوقي، هذا من العوقة من عبد القيس، يعني من هذه القبيلة، أن أبا سعيد أخبرهم أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الوتر فقال الوتر قبل الصبح. تقول لفظه أوتروا قبل أن تصبحوا، هذا لفظه الذي في صحيح مسلم، أوتروا قبل أن تصبحوا. قال واختلفوا في جواز صلاته بعد الفجر، اختلفوا في جواز صلاته بعد الفجر، يعني هل يصلى الوتر بعد الفجر أو لا؟ فقوم منعوا ذلك وقوم أجازوه ما لم يصل الصبح حتى لو طلع الفجر يعني. وبالقول الأول قال أبو يوسف ومحمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة وسفيان الثوري، وبالثاني قال الشافعي ومالك وأحمد. تقول وعندنا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من نام عن وتره فليصله إذا ذكره، من نام عن وتره فليصله إذا ذكره، لكن الذي يبدو والله أعلم أن هذا الخلاف يعني ليس في المعذور، عرفتم؟ يعني اختلفوا في جواز صلاته، يعني هذا في حال السعة. وأما الحديث الذي ذكرناه فهذا في الإيش؟ هذا في المعذور، بل هذا في الصلوات الخمس، من نام عن وتره فليصلي إذا ذكره. لكن الذي يتحرر من هذا الخلاف أنه في جواز تأخير ذلك. يعني واحد متمكن من صلاة الوتر قبل الفجر يقول خلينا أصليها بعد الأذان، أو خلينا ما أصليها ما أروح المسجد أذكر شعور المسجد وأصلي الوتر. لماذا تفعل هذا يا فلان؟ يقول والله هذا جائز. فالخلاف في هذا، فالخلاف في هذا. لكن طبعا هذا خلاف الحديث أوتروا قبل أن تصبحوا، إن الله أمدكم بصلاة كذا فصلوها ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم عين وقت الوتر قبل طلوع الفجر. وسبب اختلافهم معارضة عمل الصحابة في ذلك بالآثار، عندنا أحاديث وعندنا عمل الصحابة. وذلك أن ظاهر الآثار الواردة في ذلك أن لا يجوز أن يصلى بعد الصبح، يعني الوتر لا يصلى بعد الصبح، كحديث أبي نضرة المتقدم وحديث إيش عندكم؟ صححوه، وحديث خارجة ابن حذافة العدوي، وحديث خارجة ابن حذافة العدوي، وهو في صحيح أبي داود برقم 255. حديث خارجة ابن حذافة العدوي يقول وحديث خارجة ابن حذافة العدوي نص في هذا، خرجه أبو داود وفيه وجعلها لكم ما بين صلاة العشاء إلى أن يطلع الفجر، ما بين صلاة العشاء. تقول وفي الباب حديث ثالث أيضا، وفي الباب حديث معاذ عند أحمد مرفوعا، زادني ربي صلاة وهي الوتر، زادني ربي صلاة وهي الوتر. وقتها ما بين العشاء إلى طلوع الفجر، وقتها ما بين العشاء إلى طلوع الفجر، هذا في صحيح الجامع برقم 3566. فهذه ثلاثة أحاديث في وقت الإيش؟ في وقت الوتر. فابن رشد يقول إن هذه الأحاديث يعني عارضها عمل الصحابة. قال ولا خلاف بين أهل الأصول أن ما بعد إلى بخلاف ما قبلها، لأن هنا ماذا قال؟ ها؟ إلى أن يطلع الفجر، إلى الغائية، ما بعدها حكمه يخالف إيش؟ ما قبلها. قال هذا لا خلاف بين أهل الأصول أن ما بعد إلى بخلاف ما قبلها إذا كانت غاية، فإذا كانت إلى للغاية فحكم ما بعدها يخالف حكم ما قبلها. وأيديكم إلى الإيش؟ إلى المرافق، وأرجلكم إلى الكعبين. قال وإن هذا وإن كان من باب دليل الخطاب، يقول ابن رشد كيف الأصوليين أجمعوا على هذا وهذا من باب دليل الخطاب؟ دليل الخطاب يعني المفهوم، والمفهوم قد يكون صحيحا وقد لا يكون، فكيف أجمعوا على هذا؟ يقول وإن هذا وإن كان من باب دليل الخطاب فهو من أنواعه المتفق عليها. إذن دليل الخطاب له إيش؟ له أنواع، هناك أنواع متفق عليها يعني في كونها دليل، في كونها دلالة، وأنواع مختلف فيها. فأكتب أنواع دليل الخطاب وهي سبعة. أنواع دليل الخطاب سبعة: واحد، مفهوم الصفة، مفهوم الصفة كما في قوله تعالى: من فتياتكم المؤمنات. كيف دليل الخطاب؟ ها؟ إن لم يكن مؤمنات فما الحكم؟ فهذا مفهوم ليش؟ مفهوم الصفة. الثاني، مفهوم الشرط، مفهوم الشرط كما في قوله تعالى: وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. إيش دليل الخطاب؟ إن لم يكن أولات حمل، فإذن هذا يسمى مفهوم الشرط. الثالث، مفهوم الغاية كالذي هنا، مفهوم الغاية كما في قوله تعالى: حتى تنكح زوجا غيره، حتى تنكح زوجا غيره. الرابع، مفهوم العدد، مفهوم العدد، فاجلدوهم 80 جلدة. طيب لو جلدناهم 90 مثلا، فهذا تسمى، هذا كله يسمى دليل الخطاب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم جلد في الخمر كم؟ جلد 40. وعمر رضي الله عنه جلد كم؟ جلد 80. فهذا مما فهمه عمر إن الجلد 40 لا يمنع من الزيادة إيش؟ عن 40. 7 يظلهم الله في ظله، هل هذا ينفي الزيادة؟ ما ينفي الزيادة. ولذلك الحافظ ابن حجر صنف كتاب الخصال الموجبة للظلال، الخصال الموجبة للظلال. الخامس، مفهوم الحصر، مفهوم الحصر: إنما الولاء لمن أعتق. فهل هذا يدل على أن الولاء لا يكون إلا للمعتق؟ ونقول بمفهوم الحصر. السادس، مفهوم الزمان: أياما معدودات. والسابع، مفهوم المكان: وأنتم عاكفون في المساجد. فهذه كلها أنواع لدليل الخطاب. فهو يقول مفهوم الغاية الذي هو من أنواع دليل الخطاب، هذا من دليل الخطاب المتفق عليه، هذا من دليل الخطاب المتفق عليه في المساجد: وأنتم عاكفون في المساجد. قال: مثل قوله: أتم الصيام إلى الليل، وقوله: إلى المرافق. لا خلاف بين العلماء أن ما بعد الغاية بخلاف الإيش؟ بخلاف الغاية. فكون النبي صلى الله عليه وسلم يقول إلى أن يطلع الفجر، فإذا ما بعد الغاية لا يكون داخلا فيما قبل الغاية. قال: وأما العمل المخالف في ذلك للأثر، فإنه روي عن ابن مسعود وابن عباس وعبادة بن الصامت وحذيفة وأبي الدرداء وعائشة أنهم كانوا يوترون بعد الفجر وقبل صلاة الصبح، ولم يروى عن غيرهم من الصحابة خلاف هذا. طيب هل هذا يكون معارضا للآثار؟ يمكن أن يكونوا إيش؟ يمكن أن يكونوا معذورين. نعم. قال: وقد رأى قوم أن مثل هذا هو داخل في باب الإجماع. قالوا: هؤلاء عدينا كم إحنا؟ 6، ولا يعلم لهم مخالف، فهذا يكون من باب إيش؟ من باب الإجماع. يقول ابن رشد: ولا معنى لهذا. تقول: إنما قال ابن رشد ولا معنى لهذا بسبب إيش؟ بسبب وجود المعارض من الأحاديث المرفوعة. صحيح، طالما أن هذا يعارض الأحاديث المرفوعة فنحن مع ابن رشد، أما إذا لم يكن في المسألة إلا إيش؟ إلا إيش؟ إلا المروي عنه في هذا، فنقول هذا إيش؟ هذا إجماع، بل يعني يكتفى بهذا بالواحد من الصحابة، قال به فلان ولا يعلم له مخالف، قال به فلان وفلان ولا يعلم لهما مخالف، نقول هذا إذا لم يكن في الباب حديث مرفوع. وأما إذا كان في الباب حديث مرفوع فكيف يقارن هذا إجماع؟ وتأمل ماذا سيقول ابن رشد. قال ولا معنى لهذا، فإنه ليس ينسب إلى ساكت قول قائل. طبعا لو ابن رشد يستدل بهذا على الذي الصورة التي ذكرناها هذا غير صحيح، هذا غير صحيح، طالما أنه تكلم أحد وسكت الآخر ولم يعارضه فسكوته دليل على دليل على يعني رضاه بهذا، هذا في الصورة التي ذكرناها. قال فإنه ليس ينسب إلى ساكت قول قائل، أعني أنه ليس ينسب إلى الإجماع من لم يعرف له قول في المسألة. قال وأما هذه المسألة وهذه حجة قوية جدا، فكيف يصح أن يقال إنه لم يروى في ذلك خلاف عن الصحابة، وأي خلاف أعظم من خلاف الصحابة الذين رووا هذه الأحاديث؟ فهمت؟ يقول من الذي روى الأحاديث هذه؟ رواها أبو حذيفة، رواها خارجة بن حذافة العدوي، ورواها معاذ بن جبل، ورواها من؟ ورواها أبو سعيد. هل روايتهم لهذه الأحاديث ألا يعد ذلك أنهم مخالفون لهؤلاء الستة؟ هذا الذي يريد أن يقوله، يقول وأي خلاف أعظم من خلاف الصحابة الذين رووا هذه الأحاديث، أعني خلافها لهؤلاء الذين أجازوا صلاة الوتر بعد الفجر. نقف عند هذا الموضع أيها الإخوة، لا نريد أن نضيع يعني شيئا من درس التفسير والتذكير لأخينا أبي عبد الله، فنسأل الله عز وجل يعني أن يزيده علما، وهذا التذكير نافع جدا يعني معرفة المعنى الإجمالي للصورة ومقصود الصورة. هذا كما ذكرنا اليوم في خطبة الجمعة عن ابن جرير، قال إني لأعجب ممن يقرأ القرآن ولا يعرف تفسيره كيف يلتذ به. واحد يقرأ القرآن ولا يعرف تفسيره كيف يلتذ به، فينبغي أن نعتني يعني عناية بكتاب الله تبارك وتعالى. فمن أجل هذا نقف عند هذا الموضع.